ولكن نستمر في حفلنا هذا لنلتقي الأستاذ ماجد العسيري، هذا الرجل الذي عودنا على أن يطلعنا على مستجدات التكنولوجيا الحديثة الخاصة بذوي الإعاقة البصرية. هذه التكنولوجيا التي وقعت لها طفرات نوعية على مر السنين. نعود إلى موضوعنا، نقول التكنولوجيا الحديثة أحدثت طفرات في استعمال شتى جوانب الحياة من معينات خاصة بذوي الإعاقة البصرية أو بغير ذوي الإعاقة البصرية. هل أثرت هذه التكنولوجيا الحديثة في استعمال العصا البيضاء؟ هل أوجدت البدائل؟ هل طورت من استعمال العصا البيضاء من عصا ذات استقامة واحدة إلى عصا مجزأة ثم تجمع أو يدخل بعضها ببعض؟ هذا ما سيتناوله الأستاذ ماجد العسيري بحديثه الطيب كما عودنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير أيها المكفوفين الكرام في كل مكان، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم تنعمون بحياة يملأها العز والاستقرار والاستقلال والرفاهية. أقول في هذه الكلمة الموجزة بداية الشكر للاتحاد العربي للمكفوفين على دعوتي إلى هذه المناسبة، والشكر لهم دوما على أنهم يتذكرون ماجد العسيري. الشكر للصديق الدكتور خالد النعيمي، والشكر للزميل الدكتور صادق حسين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وينفع بهم جميع المكفوفين في الوطن العربي الكبير. موضوعنا اليوم هو الحديث عن عيد المكفوفين، أو أنا يمكن أسميه كذا، أو يوم من أيام المكفوفين الكبيرة في السنة، يوم 15 أكتوبر اللي بيمثل نقلة إلى عالم الاستقلالية، يوم العصا البيضاء، نقلة إلى عالم الاستقلالية أو تذكير المكفوفين بأنهم يجب أن يستقلوا. لأنه كثير من المكفوفين يمكن عاد إلى أماكن نسي فيها أنه يستقل، وبات أقرب إلى العودة للاعتماد على الغير في حركاته وفي تنقلاته وفي كل شيء. يمكن لهذا ما يبرره أنه الحياة كل ما تتقدم تزداد تعقيدا، فالسيارات باتت أسرع وبأصوات لا تكاد تسمع، أيضا الطرقات باتت تعبد يعني بشكل ممتاز، فأصبح فيها سماع الأخطار صعب الاجتياز. فعشان كذا سمعنا أكثر من مرة عن حادث راح ضحيته كفيف قد نجا، وبعضهم يعني مات، لكن الحمد لله على كل حال دائما وأبدا كل ما تتعقد الحياة، كل ما تتقدم التكنولوجيا المساعدة من أجل توفير ولو جزء بسيط من هذه الاستقلالية، فكلنا قد سمعنا عن تكنولوجيا الوصول الشامل التي تهيئ ممرات ومسارات للمكفوفين حتى يتجاوزوها إلى أماكنهم التي يقصدونها. صحيح هذه الأماكن جدا مكلفة وجدا متعبة وجدا لا تلقى قبولا في الوطن العربي لتنفيذها، لأنها مكلفة جدا، ولصعوبة تنفيذها إذا نظرنا إلى العقلية العربية التي تهوى العشوائية. يعني الآن أقول لك واحد أو واحدة من الأمانات للمناطق، أو يقول لك أنا أسوي خط مسار، تيجي بقالة تفتح منفذ في هذا الخط أو تعمل رصيف أو يجيك مشروع ثاني يكسر يخرب اللي أنا سويته. ف فأصبحت عملية أن تكيف مدينة لكي تكون قابلة للوصول الشامل أمر أشبه بالمستحيل إذا أردتم. ولذلك يكتفون أحيانا بتكييف المباني، وإن كان هذا التكييف يقتصر على الأجزاء البسيطة. من هنا برزت الحاجة إلى استخدامات عدة أشياء راح أتكلم عنها اليوم، وأنا آسف أني وصلت بكم إلى هذا المكان من طريق شوية طويل. هتكلم عن شغلتين أساسيتين، اللي هي استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام البشر إلكترونيا. هتستغربوا من النقطة الثانية، لكن اللي أنا راح أأجلها صراحة، لكن هتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي. واستخدام الذكاء الاصطناعي هو أمر أصبح لابد منه، وصار يستخدم في كثير من الأشياء وكثير من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الحياة. ما فيكم واحد يتنفس يقولوا إلا استخدم فيه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يمكن هي الثورة الخامسة أو الثورة الجديدة للأحداث اللي احنا قاعدين نشوفها، اللي هو كيف تفكر الآلة وكيف تستخدم فكرتها في أجل خدمة أغراض يستفيد منها البشر. هذا باختصار هو الذكاء الصناعي. وليش هو صناعي؟ لأنه من صنع البشر، فعشان كذا هي هذه كل الفكرة. وإحنا من خلال برامج زي انفيجن مثلا، وبرامج زي برامج التنقل اللي موجودة في الأب ستور، اللي بعض هذه البرامج السليفن كمان وغيره من البرامج اللي يمكن تعرفوها أكثر مني، وير أم آي، كن عيوني، هاي الشغلات كلها تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. والبرامج كمان اللي بتوصف لك إيش الأشياء اللي قدامك، والبرامج اللي بتصور وبتديك مشهد للمكان المحيط في بك. أنا لا أريد صراحة أن أسمي بعضها وأنسى بعضها، لأنه الحقيقة قد ما تسمي قد ما يطلع برامج جديدة. فبس أنا يهمني الفكرة هنا في هذا الباب، إنه كل ما كان الذكاء الاصطناعي قادرا على التكيف مع بيئة ذوي الإعاقة، كل ما كان قادرا على أن يخدمهم. وهذا الأمر جدا مهم أن تتنبه له. الخوارزميات اللي قاعدة تبتكر في نظام الذكاءات الصناعية المتعددة قاعد تتجه اتجاهات جدا قوية نحو مساعدة البشر في كل شؤونهم. فإذا اهتم المبرمجون في العالم بأوضاع إخوانهم من ذوي الإعاقة وكيف يقدمون تسهيلات لهم، فسوف يحدث هناك نقلة هائلة جدا في مستوى تقديم الخدمة لذوي الإعاقة. عندكم مثالين بسيطين اللي هما الأجهزة القابلة للارتداء، أو ثلاثة: نظارة جوجل جلاس، وعندك النظارة الثانية نظارة انفيجن، ونظارات الأمل. هذه النظارات الثلاثة مشكلتها إنها تقدم خدمات لا تمتلكها، لذلك فهي تظل مسلوبة الإرادة لأنها تدفع لغيرها ممن يقدمون الخدمات. بمعنى أنه أنا مثلا أقدم خدمة التنقل، خدمة المساعدة، أو خدمة التحدث المباشر مع المساعد، هذه الخدمة أنا لا أمتلكها، ليس لدي السيرفرات الخاصة التي أقدمها أو أقدم من خلال الخدمة، ولذلك سأضطر إلى الدفع إلى وسيط. وأنا عشان أبغى أربح فلازم أخذ من الكفيف ما يربحني عشان أسدد حق الوسيط وأربح أنا. فيجد الكفيف نفسه قاعد يدفع لجهتين أو ثلاثة أو أربع من مقدمي خدمة واحدة. يعني الآن أنا عندي تطبيق انفيجن على النظارة، طيب لما أجي أطالع قديش أنا رح أدفع، رح أدفع قيمة الجهاز، بعدين ألاقي نفسي أني قاعد أدفع اشتراكات سنوية عشان خدمات معينة. طب أنا ليش قاعد أدفعها؟ لأن مقدم الخدمة لا يمتلك الوسائط التي يقدم لك الخدمة بها، فهو مرتهن لواحد ثالث يقدم له الخدمة، وهو بالتالي يقدمها لك. وأيضا المطور حق انفيجن يبغى يربح، فهنا المشكلة. فتلاقيه يقدم لك الخدمة ممزوجة بربحه هو، فترتفع عليك التكاليف. فمتى ما توفر أحد يمتلك فعلا الخدمة سوف تقل التكاليف، لكن إذا كان هذا الممتلك الخدمة هو الوسيط وهناك مقدم خدمة ثالث ورابع وخامس وسادس، وستظل أنت تدفع هذه التكاليف دبل الدبل. ليه؟ لأنك أنت ستدفع لمقدم الخدمة خدمته وستدفع للوسيط ربحه. هنا المشكلة. ولذلك نجد أن أسعار الاشتراكات وأسعار الأجهزة كلها لا تزال مبالغ فيها. إذن لا يزال الكفيف يدفع مقابل استقلاله مبالغ باهظة الثمن جدا، باهظة الثمن جدا جدا جدا. والمشكلة أنه لا يدفعها لمرة واحدة، إنه يدفعها لعدة مرات، أو إذا أردتم نسبة يعني طردية. كل ما أردت أن تستفيد من الخدمة كل ما كان يجب عليك أن تدفع أكثر وأكثر وأكثر وهكذا. هذه مشكلة الذكاء الصناعي أو استخداماته الحالية، لكن هل ستتطور في المستقبل؟ إن شاء الله أكيد. ليه؟ من وين جبت هذا التأكيد؟ لأننا نعرف أيها الكرام والكريمات، دعوني أخذكم بس كذا مع قارئ شاشة الجوال. أول ما جاء كان غالي الثمن جدا، وكانت الخدمة ولا تسوى. اليوم قارئ الشاشة حق الجوال يجيك مع الجوال هدية، والخدمة عالية جدا. شفتوا كيف؟ إذن فقط علينا الصبر. أنا ذكرت هذه المنتجات الثلاثة من باب الصبر، من باب أن أصبركم حتى تعرفوا أين أريد أن أصل. طيب، البديل للذكاء الاصطناعي هو استخدام البشر إلكترونيا. للأسف لا يوجد بدائل قوية في هذا الباب مثل برنامج كن عيوني. يعني لا أعرف برنامجا آخرا يقوم بهذه المهمة. إيش فكرة استخدام البشر إلكترونيا؟ تجيش جيش من المتطوعين الذين يخدمون، جيش يعني بالمعنى السلمي وليس بالمعنى الحربي، الذين يخدمون ذوي الإعاقة متاحين إلكترونيا عن بعد في أي مكان وأي زمان، يستطيع الكفيف إذا احتاجهم أن يصل إليهم. هذه بكل بساطة هي الخدمة. طيب ليش كن عيوني فقط؟ لأنه كن عيوني هو الذي أراد أن يمكن تقنية الاتصال المرئي لكي يستخدم الكفيف هذه الخدمة من أجل هذا العمل. طيب ألا يمكن أن يقوم زوم مثلا بهذه الخدمة؟ ألا يمكن أن يقوم مثلا الفيس تايم بهذه الخدمة؟ ألا يمكن أن يقوم مثلا سكايب أو تيمز أو ميت أو غيرها من الخدمات ذات الاتصال المرئي بهذه الخدمة؟ نعم يمكنهم ذلك، لكن المشكلة وين؟ المشكلة هي تكمن في إيجاد الطرف الثالث الجاهز والقابل للمساعدة، اللي ما حد قدر يجمعهم حتى الآن سوى كن عيوني فقط. وإلا فإن كل الاتصالات المرئية لديها هذه الخدمة، لكن فشلهم ناتج عن عدم وجود البشر الإلكترونيين الذين يمكنهم أن يساعدوا. طيب ماذا لو، تخيلوا معي، ماذا لو أوجد روبوتات قادرة على مساعدة الكفيف آليا في التوجيه، وتكون هذه موصلة بأنظمة سيستمز أنه يتصل بها الكفيف أينما كان وهي توجهه؟ يا سلام. إذن هذا ما يتكلم عنه في نظام الذكاء الاصطناعي اللي موجود اليوم، بس انه بشكل يعني مبالغ في سعره. ف تكون عيوني هي الخدمة الوحيدة المتاحة في هذا المجال، لكن كل خدمات الاتصال المرئي تستطيع أن تفعلها إذا أرادت أن تجيش جيشا من المساعدين البشر. طيب، نسبة الخطأ، إذا تكلمنا عن استخدام البشر إلكترونيا واستخدام الذكاء الاصطناعي إلكتروني، استخدام الذكاء الاصطناعي مع استخدام البشر إلكترونيا، دائما البشر إيش؟ أقوى في الاستجابة وأقوى للحصول على التفاعل الحقيقي والآني في الحدث، لكن مشكلة البشر أنهم غير متوفرين والذكاء الاصطناعي بالأنظمة والأجهزة متوفر. هنا ميزة للبشر وهنا ميزة للذكاء الاصطناعي. هل سيصل الذكاء الاصطناعي يوما إلى قدرة البشر؟ بالتأكيد سوف يكون، بل وقد يتجاوز. ليه؟ لأن الذكاء الاصطناعي لديه فرصة حسابيا للتخمين ماذا سوف يكون عليه الحال، لكن البشر ليس لديهم هذه الفرصة. البشر يقدمون لك مشاهدة حقيقية ماذا سيحدث الآن، لكن مستقبلا قد لا يستطيع البشر أن يخمن. أريد أن أقول إن الذكاء الاصطناعي قد يشاهد الموقع على الهواء مباشرة، وقد يتوقع أنك سوف تكون قادرا على الاصطدام، قادرا أو برغبتك أو بغير رغبتك سوف تكون قادرا على الاصطدام في حاجز، فينبهك قبل أن تسأله عنه، لكن البشر لن ينبهك إلى الحاجز لأنه مو شايف أنك أنت متوجه له، بينما لو انحرفت يمينا أو يسارا في أي لحظة ستجد لا 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 مو من هنا. ليه؟ لأنها مشاهدة حقيقية، لكن الذكاء الاصطناعي سوف إيش؟ يخمن ما سوف يحدث أو ربما يحدث. فهمتوا إيش الفرق؟ عرفتوا إيش الفرق؟ هنا يتميز الذكاء الاصطناعي عن البشر، أنه يشاهد المنظر، يدرسه، يخمن ما قد يحدث أو لا يحدث، ثم يعطي تنبيهات بناء على ذلك. وبالمناسبة تسعى شركات التقنية الكبرى إلى تكييف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد المكفوفين منهم مع كل إصدار من إصداراتها الحالية. فنجد مثلا أن شركة أبل في الإصدار الأخير 16.0 وما يتلوه، وإن كانت يعني خربت كثيرا في إمكانيات الوصول، إلا أنها قاعدة تستحدث من الجهة الأخرى مجموعة من المساعدات المختلفة زي التعرف على البيبان وهل هي مفتوحة أو مغلقة، أو العلامات اللي عليها ماذا يجب أن يفعل الكفيف مع البيبان المغلقة مثلا، كواحدة من الأشياء. الآن ممكن إحنا نتحدث عشان الدكتور صادق زي ما طلب عن المخترعات الإلكترونية. فالمخترعات الإلكترونية وش تبغى أقول لك؟ عصا ليزر، وعصات ليزر فائدتها كذا وأنها تحمي الكفيف من فوق ولا تحمي من تحت، والقصص هذه تستطيعون أن تبحثوا عنها في الإنترنت. لكن أنا أريد أن أركز على مسألتين قلتهما كثيرا. ما هو مصير ذوي الإعاقة فيما البصرية فيما لو تحسن استخدام البشر إلكترونيا وتحسن استخدام الذكاء الصناعي عند المبرمجين وتهيئته لذوي الإعاقة البصرية؟ لا شك أننا سوف نكون في خط آخر وفي مستقبل آخر. ودمتم سعيدين مبسوطين، ما أعرف والله كم أخذت من وقت، لكن لعل فيه الخير والفائدة، وأنا معكم إن شاء الله متابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يعينكم أخواني في فريق اتحاد المكفوفين العرب على تقديم ما فيه الخير لهذه الفئة، وتقبلوا أطيب ورق التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن نقول لك دمت سعيدا وقد قضينا معك وقتا نافعا مفيدا وتابعناك فيما قلت. شكرا جزيلا لك أخي الكريم.
سلام يا أستاذ حسين. استاذ حسين حاول تفتح الميكروفون الله يرضى عليك.
يعطيك العافيه.
اي اجل
يا مرحبا يا ناس.
استاذ حسين حاول تفتح الميكروفون والا حاخذ بنت بدالك. استاذ حسين، استاذ ماجد العسيري، استاذ ماجد تفضل.
ها اسمعني.
يا اسمعك يا استاذ حسين تفضل، كنت بتتهمني
ان شاء الله
ساتون عليك الميكروفون.
ان شاء الله. شكرا شكرا. تحية تقدير لكل الجهود المبذولة لهذه الندوة، وأيضا لكل المتحدثين والمشاركين. بالنسبة للعصا البيضاء، حسب ما عرفنا أول ما طبعا أشار الدكتور صادق إلى أنها طبعا كانت من غابر الأزمنة تستخدم هذه العصا وبشكل بأشكال مختلفة، ومثل ما أشار القرآن الكريم إلى مع السيد سيدنا موسى عليه السلام استخدام العصا. أيضا في الستينيات من القرن التاسع من القرن العشرين بدأت الاهتمام بها مع المكفوفين. في سنة 1970 أول احتفالية كانت من قبل الكونجرس الأمريكي بالعصا البيضاء. بعدين سنة 1992 هيئة الأمم المتحدة اعتمدت الخامس عشر من أكتوبر يوما عالميا للعصا البيضاء مع الاتحاد العالمي للمكفوفين من سنة 1992. في ملاحظة عندي بالنسبة أو استفسار مع الأصح الأخ ماجد العسيري، اللي أقدم له التحية والتقدير على جهوده خاصة في الجانب الإلكتروني ومتابعاته. في استفسار، في قبل حوالي 39 سنة مؤتمر الصم، المؤتمر العالمي الثالث للصم المكفوفين لعقد في البحرين سنة تقريبا 83، في جهاز صغير أعطونا إياه نجربة، جهاز صغير في الكف اليد نمشي به، وبعد ذلك إذا في أي عارض أي حاجز سواء كان بارز أو منخفض يعطي دبدبات في اليد. أسأل الأخ ماجد العسيري، هل في فكرة عندك عن هذا الجهاز وإلى أين وصل؟ كان فعلا أنا شخصيا استخدمته في المؤتمر، وقت المؤتمر كان الشركة العارضة قدمت هذا الجهاز، يعني نجد كف اليد في يد، يعني نحمل هذا الجهاز في اليد ونمشي به، وإذا كان مثل ما أشرت في حاجز أو أي شيء اعترض طريق الكفيف يعطي الدبدبات في اليد حتى تغير الاتجاه. إذا غيرت الاتجاه وما في حاجز يعني تتوقف الدبدبات. بس ما أدري إذا كان في فكرة عن هذا الجهاز عند الأخ ماجد أو غيره، ممكن إلى وين وصل، هل لا زال في استخداماته، لأن ما سمعنا عنه من سنوات طويلة. وشكرا جزيلا لكم جميعا أحبتي.
وماجد بيجاوبك الآن. ماجد العسيري، ماجد العسيري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
عليكم السلام.
السلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير.
حياك الله
جميعا، دكتور خالد، دكتور صادق، الأخوة والأخوات جميعا. مناسبة سعيدة الليلة أن احنا نكون معاكم في الاتحاد العربي المكفوفين، ودائما جهودكم مشكورة وتذكر فتشكر. الحقيقة أنا كنت محضر كلام بس لقيت نفسي أني حجاوب على سؤال، فخلونا نجاوب وبعدين إذا صار في وقت أقول الشغلات اللي عندي. بالنسبة للمخترعات اللي تعتمد على السنسورات، اللي هي بالإضافة إلى الحساسات إلى أدوات الاهتزاز في الغالب، خاصة التي تعرض في المؤتمرات، لاحظوا خاصة التي تعرض في المؤتمرات في الغالب إنها تبقى للمؤتمرات، يعني للأسف إنه لا يتم تطويرها ولا يتم العمل عليها، هي مجرد عملت ليحضر بها في المؤتمر الفلاني وفي المناسبة الفلانية ليس أكثر. فهذا الجهاز أنا أغلب الظن أنه هذا الذي حصل له، يعني من حيث المبدأ أنه لم يعني يهتم به صاحبه أو لم يطوره، أو حتى إذا أراد أن يطوره لم يجد له راعي أو تاجر يتبنى هذا. لكن بالمناسبة هناك الكثير من هذه الأجهزة التي تصدر تنبيهات واهتزازات وذبذبات. آخرها اليوم واحد عرض في الإمارات في نادي دبي للاحتياجات الخاصة، واحد في غزة، واحد في يعني كل هذه لازلت أقول أنها على مستوى تصنيع بسيط، يمكن واحدة ثنتين ثلاث قطع موجودة، واحدة عند المخترع، واحدة سوى منها نسخة ثانية، واحدة سوى منها نسخة ثالثة، لم تصل إلى درجة البيع. الذي هو متوفر للبيع هي تلك العصا التي تستخدم الليزر، وأتوقع أن أسعارها يعني ليست في المتناول حتى الناس اللي هم عندهم وضعهم الاقتصادي جيد يستخسر أنه يشتري مثل هذه الأجهزة لعدة إشكالات. السبب الأول أن السعر غالي، فيقول لك أنا ليش أشتري قطعة يعني هذا سعرها. الشيء الثاني أنه مستوى الجودة رديء، يعني أنا لما أجي أطالع في منتج حلاقيه جايني من كوريا ولا جايني من الصين، لو أبغى شيء أفضل من أمريكا وألمانيا أو كذا راح أدفع أكثر، فبالتالي يجب أن أرضى بجودة رديئة وأيضا سعر مرتفع، فيقول لك بلاش منها. المسألة الثالثة مسألة تكاليف الصيانة. من المعروف أنه في الوطن العربي لا توجد متاجر صيانة جيدة، خلينا نقول توجد، لكن متاجر صيانة جيدة قد لا توجد، فبالتالي أنا يعني مضطر بشكل أو بآخر أن أذهب بهذا الجهاز إذا تعرض لأبسط عطل إلى المصنع الأساسي، وهذا يأخذ خط رايح خط جاي، وهذه تكاليف شحن بالإضافة إلى أجور الصيانة، فأحيانا قد تكلف صيانة هذا الجهاز أكثر من قيمته، فقول بلاشي. المسألة التالية أو الرابعة يمكن وصلنا أنه هذه الأجهزة دائما الجهاز تقنيا إذا كان الجهاز معقدا فهو سهل في التلف. يعني الآن أنت كأي جهاز سواء استخدمه كفيف أو مبصر، هذه ليست حكرا على أحد، لكن أي جهاز الآن كاديلاك أو مرسيدس أو اللي عندهم تقنيات عالية في التصنيع تلاقي الخرابات حقتها يعني تحصل بسبب أو بدون سبب، يعني أنت قد تكون مهمل وقد لا تكون مهمل. أضف إليها أن الخرابات عالية التكلفة، يعني حتى تليفون من أبل مثلا أو تليفون من سامسونج، الآن سامسونج بدأت تنافس أبل في غلاء الأسعار. يعني أنا لا أتكلم يعني كتسمية دعاية لأي شركة من هؤلاء الأربعة والخمسة اللي ذكرت أسماءهم، لكن مجرد إيش استدلال وتمثيل. فبمجرد ما يكون الجهاز أكثر تعقيدا فهو يعني قادر لأن يكون في طريق التلف يعني ماشي بشكل ممتاز. فلذلك تكاليف الصيانة، الشحن، التكلفة العالية للشراء أصلا، كل هذه الحاجات تجعلنا. حتى لما كلمني الدكتور صادق على هذا الملتقى وقال لي أبغاك تتكلم عن الشؤون أو الأجهزة التقنية اللي موجودة، قلت له يا دكتور يعني أنا جاهز، لكن ماذا تريدني أن أقول لك؟ هل تريدني أن أحبط الناس أو أن أزرع فيهم الأمل؟ فزراعة الأمل أيها الكرام والكريمات تأتي عن طريقين اللذين ذكرتهما لكم في التسجيل، اللي هو عن طريق استخدام البشر إلكترونيا زي كن عيوني وغيرها من الخدمات التي سوف تأتي، أو عن طريق استخدام الذكاء الصناعي. طيب واحد يسألني سؤال مباشر وسريع يقول لي يا ماجد الذكاء الصناعي يحتاج أجهزة، صح يا دكتور خالد؟ يحتاج أجهزة. هذه الأجهزة ألا تعتقد أنها سوف تكون مرتفعة الثمن؟ أقول له نعم، لكن لاحظ أن هذه الأجهزة المتخصصة بالذكاء الصناعي قد تكون موجودة في يدك، تليفون مثلا، تليفون ممكن يكون موجود في يدك وهو يستخدم الذكاء الصناعي. وظهرت تطبيقات الآن على iOS وعلى أندرويد كأنظمة وعلى غيرها من الأنظمة، ويندوز إذا شئتم، ماك، غيرها من الأنظمة، كل هذه الأجهزة تستخدم الذكاء الصناعي، وبالتالي سوف يكون لدينا إيش مخرجات ممتازة بالأجهزة اللي موجودة عندنا. احنا كل سنه نتباهى بشراء احدث تليفون او المقتدرين منا على الاقل. فزي ما ذكرت لك شخصين انه في غالب الأجهزة هذه اللي تعرض في الملتقيات والدورات على أساس أنها اختراعات مستقبلية، هذه في الغالب لن تراها إلا في ذاك الملتقى. ويمكن لطولت في الإجابة، لكن أتوقع أنه يعني هذا هو الجواب الذي قد يعني لا تكون تبحث عن مثله عن مثله، لكن هو الحاصل للأسف. نعم،
يبارك فيك. سيستم استاذ.
طيب
شكرا يا اخ ماجد، شكرا،
حياك،
يا اهلا وسهلا.
ناخذ عبد الحافظ الرواس.